إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نشرع مستعينين بالله تعالى في تناول الأسباب الخلقية والمشاكل الخلقية التي تؤثر على الحياة الزوجية ورأس هذه المشاكل وأكبرها سوء الخلق سوء الخلق معنى عام رذيل قبيح يدخل تحته من آحاد القبائح شيء كثير من سب وشتم ولعن وتعنيف وربما ما هو أكبر من ذلك من ضرب ونحوه وسوء الخلق من الأمور المشتركة بين الرجل والمرأة وعندما يقع في الأسرة قد يقع من أحدهما أو كليهما ولكن وقوعه من الرجل أكثر لأن المرأة بطبيعتها ضعيفة رقيقة صدور هذا الشيء منها قليل عندما يقارن بصدوره من الرجل ونحن حياتنا كلها مبنية على الدين وراجعة إليه فمسألة الخلق مسألة وإن كانت تتعلق بطباع البشر وسجاياهم إلا أنها أيضا مسألة دينية تناولها القرآن وتناولتها السنة حض الله ورسوله على حسن الخلق وحذرا من سوء الخلق. يكفيك أن تعلم ابتداءً أن حسن الخلق من موجبات تشريف سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، عندما أثنى عليه ربه قال له: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال له أيضا: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فهذه منقبة من مناقب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدلك هذا على فضيلة حسن الخلق، وأنه أمر شريف كريم من سجايا الأنبياء. وعندما أثنى الله تعالى على عباده المتقين المؤمنين قال في وصفهم: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. وهذا من أفراد حسن الخلق. وقال تعالى مؤدبا عباده: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. أرشد عباده إلى مقابلة الإساءة بالإحسان، وبين أن هذا أمر يؤثر على الإنسان حتى أنه يجعل العدو صديقا. كم من عدو تكسبه أو في أقل الأحوال تستأنس وتقلل شره بحسن الخلق. وقال تعالى مؤدبا عباده أيضا: وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ ألا تحب يا عبد الله أن يغفر لك الله؟ ألا تحب أن تمحى سيئاتك؟ ألا تحب أن تكفر خطاياك؟ كلنا بحاجة إلى ذلك، كلنا ذو أخطاء وخطايا نحتاج إلى محوها وغفرانها. فإذا أحببت أن يغفر الله لك فكن من أهل العفو والصفح، هذا أيضا من حسن الخلق. وانظر إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول: إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. النبي صلى الله عليه وسلم كان مؤدبا، أدبه ربه، كان عفيف اللسان، ما كان ينطق بالفحش ولا البذاء، هكذا كانت صفته وشيمته صلوات الله وسلامه عليه. وهو القائل أيضا: ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله يبغض الفاحش البذيء. ألا تريد أن تثقل موازينك؟ ألا تريد أن ترجح موازينك؟ ألا تريد أن تكون من أهل الجنة لأول وهلة؟ وانظر إلى الشيء الآخر، إن الله يبغض الفاحش البذيء، سليط اللسان، قبيح المنطق، لا تكاد تسمع منه إلا السب والشتم والإهانة، لا يكاد ينطق بكلمة عفيفة مؤدبة. مثل هذا يبغضه الله، لا يحبه. فهل تحب أن يبغضك الله؟ هل تريد أن تكون عند الله مبغضا؟ أم تريد أن تكون من أحباب الله وأوليائه؟ إن الله يبغض الفاحش البذيء، فلا تكن فاحشا ولا بذيئا. وانظر أيضا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم. يا له من ربط، ربط بين حسن الخلق وبين علاقة الرجل بامرأته. فمن حسن خلقك حسن معاملتك لامرأتك، حسن العشرة والمودة والرحمة والأدب والكلمة الطيبة، هذه علامة على حسن الخلق. فإذا أردت أن تكون كامل الإيمان، إذا أردت أن يكمل إيمانك ويزيد، فعليك بحسن الخلق. وإذا أردت علامة ظاهرة على ذلك، فعليك بحسن معاملتك لامرأتك. ثم انظر أيضا إلى قوله صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعام ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. الإيمان يزيد بالطاعة، يكمل بالطاعة، وينقص بالمعصية، ولا يزال العبد يزداد معصية حتى ينقص إيمانه، بل يخشى عليه أن يذهب إيمانه وهو لا يشعر. كما قال من قال من أئمة السلف: يزيد ما شاء الله وينقص حتى لا يبقى منه شيء. وكم من رجل ذهب إيمانه وهو يحسب أنه من أولياء الله. ليس المؤمن بالطعام ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. فإذا أردت أن تكون مؤمنا، وإذا أردت أن تحافظ على إيمانك، وإذا أردت أن تبتعد عن ضعف الإيمان وذهابه، فاترك الطعن واترك اللعن واترك الفحش واترك البذاء، كن عفيف اللسان حسن الخلق. ثم انظر إلى قضية الرفق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. وقال صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. الرفق زين، الرفق كمال، الرفق أدب، الرفق حسن خلق. عليك أن تكون رفيقا مع الناس، ولا سيما امرأتك هي مولى الناس برفقك وحسن معاملتك. حسن الخلق إخوة الإسلام أمر عظيم، وسوء الخلق من أعظم ما يدمر الحياة الزوجية. والذي يبتلى بسوء الخلق عليه أن يستحضر هذه الأمور العظيمة، عليه أن يستحضر كلام ربه جل وعلا وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم، وعليه أن يجاهد نفسه ويدربها على ترك سوء الخلق والتحلي بحسن الخلق. إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، وإنما الصبر بالتصبر، وخصوصا إذا كان طبعا عند الإنسان فإنه يحتاج إلى مجاهدة وصبر. لا تيأس، لا تستسلم، لا تقل هذا طبعي، هذه سجيتي، لا أستطيع. عليك أن تعلم أن الله يبغض سيء الخلق، عليك أن تعلم أن سوء الخلق معصية وجريمة، عليك أن تعلم أن سوء الخلق يدمر بيتك وأسرتك. ألا يكفيك كل هذا حتى تجاهد نفسك وتدربها على ترك هذه الأخلاق السيئة؟ استعن بالله ولا تعجز، وأكثر الدعاء، واصبر وصابر وجاهد نفسك، ومع الوقت تتحسن الأخلاق وتتخلص من سيئها. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما فيه الخير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الحق المبين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإسلام عباد الله، الشيء الثاني الذي نتناوله تحت هذا الموضوع هو الغضب. الغضب، الغضب غول يغتال العقل، يسيطر على القلب، يؤثر على الأقوال والأفعال، يخرج الإنسان عن طوره واعتداله، فيعتدي على الناس ويؤذيهم، وربما آذى نفسه أيضا. الغضب شيء خطير، الغضب من أظهر الأسباب التي تهدد استقرار الأسرة. كم من مشكلة وقعت بسبب الغضب، كم من اعتداء وأذى وقع بسبب الغضب، كم من طلاق وقع بسبب الغضب. يستفز الرجل لأتفه سبب ولأيسر شيء، فإذا به يتلفظ بالطلاق، وبعد ذلك يدور ويحتار ويسأل ماذا أصنع، وقع الطلاق أم لا. وربما تكون الطلقة الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. لماذا تورط نفسك وتورط المفتي معك؟ الغضب أمر يحتاج إلى سيطرة، يحتاج إلى تعامل واحتواء. وهنا يأتي ما سبق ذكره من النصوص في الكتاب والسنة بشأن العفو والصفح والحلم والرفق، هذا كله يدل على مجانبة الغضب، لأن الغضب ضد هذه الأمور، ولا تستطيع أن تفعل شيئاً إلا إذا تركت ضده ونقيضه. ثم اسمع إلى هذه الوصية، وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكلم، وهذه الوصية نفسها من جوامع كلمه. جاءه رجل فقال له: يا رسول الله أوصني. بماذا أوصاه؟ قال له: لا تغضب. بس كده، لا تغضب. فكرره عليه، كرر السؤال عليه: أوصني. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد على قوله: لا تغضب. بس كده، كلمتان ممن أوتي جوامع الكلم تدرسان وتشرحان في صفحات وصفحات ومحاضرات ومحاضرات، يتكلم علماء النفس عن خطورة الغضب، ويأتون بالأبحاث، ويتكلمون الكلام الكثير، ويذكرون الإرشادات الطويلة المتعددة. كل هذا عبر عنه محمد صلى الله عليه وسلم بكلمتين: لا تغضب. لا تغضب، كيف لا تغضب؟ ابتعد عن أسباب الغضب، ابتعد عما يهيج الغضب. الشيء الذي يؤدي بك إلى الغضب ابتعد عنه، الشيء الذي يهيج أعصابك ويستفزك ابتعد عنه. فهذه وقاية، هذه وقاية، وقاية من الغضب قبل حدوثه. طيب، إذا وقع الغضب ماذا نفعل؟ لا تقل شيئا ولا تفعل شيئا حتى يزول عنك الغضب. وهذا أمر واضح وكلام واضح نقوله، وأنا أعني ما أقول. عندما تغضب أيها الزوج، وعندما تغضبين أيتها الزوجة، كل واحد يسيب التاني من فضلكم، حرفيا كده زي ما بقولك، محدش يقف قصاد حد كده ساعة الغضب. في غضب، في تنشنة، في زهق، سيبها وامشي، سيبيه وامشي، اقعد في أوضة، اقعد في الصالة، اطلع برا البيت شم شوية هوا، خش توضى وصلي ركعتين، اذكر الله، اي حاجة. المهم انك ما تقولش حاجة وما تعملش حاجة وانت غضبان، من فضلك ومن فضلك. الغضب يخرج الانسان عن اعتداله وتمييزه وهدوئه ووعيه، حتى انه قد يغطي على قصده تماما فلا يعقل ما يقول. ومن هنا قال العلماء، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا طلاق في إغلاق. إغلاق يعني أن يسيطر الغضب على الإنسان فلا يدري ما يقول، ربما يريد أن يتكلم بكلمة حسنة فيقول كلمة سيئة، ربما يريد أن يستغفر الله فيسب نفسه، أي حاجة. والغضب لا يلزم أن يصل إلى هذه المنزلة، وقد يؤاخذ الإنسان على غضبه، إنما نريد ونقصد تجنب الغضب وتجنب التفاعل والاستسلام للغضب حتى يصل الإنسان إلى هذه المرحلة، لا يدري ما يقول ولا يدري ما يفعل، فيشتم ويسب ويلعن ويطلق ويضرب ويكسر ويقتل، أليس كذلك؟ وكله في النهاية غضب. ما الذي أدى به إلى كل هذا؟ غضب. فرجاء أيها المسلم وأيتها المسلمة، عند وقوع الغضب والاستفزاز ليبتعد كل واحد عن صاحبه حتى تهدأ الأمور وتهدأ الأعصار، وعندئذ نتكلم بهدوء. المشكلة في إن الغضب اللي حصل ده حصل ليه؟ نشوف المشكلة، نشوف السبب ونعالجه بالراحة. اسمنا إن احنا اتكلمنا بهدوء بعقلانية، مش في زهق وتنشنة واستعجال. هذا مهم جدا، وإذا حرصنا على تطبيق هذا الأمر سنتفادى الكثير والكثير من المشاكل والكثير والكثير من حالات الطلاق. فاتق الغضب أيها المسلم، واتق الغضب أيتها المسلمة. الغضب خطير، الغضب مدمر للإنسان في نفسه وفي علاقته بمن حوله، الغضب مدمر للحياة الزوجية وللأسرة والبيت. احفظ وصية نبيك صلى الله عليه وسلم، لا تغضب، احفظها وطبقها واعمل بها، فالخير كله في ذلك. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الثبات والإيمان والتقوى، وأن يجنبنا الغضب والمشاكل والفتن. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم استرنا في الدنيا والآخرة، اللهم احفظنا من كل فتنة وسوء، اللهم اهدنا لما فيه صلاحنا، اللهم اهدنا لما فيه صلاحنا، اللهم احفظ علينا بيوتنا، واحفظ علينا أزواجنا، واحفظ علينا أولادنا، اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم اهدنا لما فيه الخير، ووفقنا لصالح الأعمال، وتقبل منا بمنك وكرمك. اللهم احفظ مصر وأهلها من كل سوء، اللهم احفظ مصر وأهلها من كل سوء، اللهم احفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم عليك بكل من يريد بمصر سوءا، اللهم عليك بكل من يريد بمصر سوءا، اللهم عليك بكل من يريد بها شرا، اللهم رد كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدميره، ولا تمكن له أبدا يا رب العالمين. اللهم احفظ علينا بلدنا، واحفظ بلاد الإسلام كلها، اللهم لا ترفع للكفار راية ولا تحقق لهم غاية، اللهم احفظ علينا ديننا، واحفظ علينا دنيانا، واحفظ علينا أمننا واستقرارنا، ووفقنا واهدنا لما فيه صلاحنا يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.